أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لابد أن تنظم علاقة الناس ببعضهم أنظمة لكي يستطيع كل واحد من الناس أن يقوم بدوره المتميز والمختص من دون المساس بالآخرين، لأن الإنسان مدني بالطبع، الإنسان حضاري بالطبع، لا يمكن للفرد أن يعيش وحده، لابد أن يعيش في تجمعات، لأن التحديات كبيرة، سواء التحديات التي تفرض على الإنسان من خلال الطبيعة، الأنهر تفيض في أيام الربيع وتنضب في أيام الصيف لولا وجود السدود الكبيرة والبحيرات التي تضخ المياه الكافية للأوقات الجافة. حتى في تلك الأوقات كيفية توزيع المياه عبر قنوات وللأراضي المختلفة، كل ذلك بحاجة إلى نظام. السد يحتاج إلى نظام، والري يحتاج إلى نظام، وكذلك التحديات الأخرى التي تواجه الإنسان من خلال الآخرين، الحروب المدمرة، العداوات، كل أولئك بحاجة إلى نظام. ولكن هذا النظام الذي يحتاجه الإنسان لن يكون من السهل وضعه. لماذا؟ لأن الذي يضع النظام لابد أن يعرف بمصالح العباد والبلاد، ويعرف من يستحق ونسبة الاستحقاق وكيفية العطاء، ويعرف الظروف الطارئة وكيفية التعامل معها. أما إذا كان الذي يضع النظام جاهلاً فسوف يظلم الناس. ربما إنسان لا يستحق شيئا يعطى أكثر من حاجته وأكثر من حقه، بينما المستحق يحرم من حقه. ومن هنا فإن النظام السليم هو الذي يضعه رب العباد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يشرع، وهو الذي يأمر بالأحكام التي تنفع العباد. ولكن هناك طغاة، وهناك جبابرة، وهناك فسقة منحرفون استغلوا حاجة الناس إلى النظام، فوضعوا أنظمة كافرة هدفها ليس العدالة بين الناس، وليس إعطاء كل ذي حق حقه، وليس تقدم البلاد، وإنما هدفهم من ذلك هو المزيد من السيطرة على الناس والاستيلاء على مقدسات البشر. كل أسباب الدمار في التاريخ، سواء التي جاءت من الطبيعة أو من البشر، سواء الضراء أو البأساء، لم تخسر الإنسان خسارة بقدر ما كانت خسارة البشرية من خلال هذه الأنظمة الفاسدة. الأنظمة الفاسدة هي التي جعلت الناس متخلفين، هي التي جعلت الناس يعيشون في الكهوف ردحا من الزمان. في تلك الأيام كان هناك عقل عند الناس، البشر كان له عقل وكان يريد أن يخرج من الكهف ويبني، ولكن هناك كان رجل طاغية ينهى الناس عن البناء. وفي طول التاريخ كلما أراد الناس أن يتقدموا جاءهم نظام فاسد وأوقف تقدمهم بطريقة أو بأخرى بوضع الأنظمة. هذه الأصنام التي عبدت من دون الله، في الحقيقة لم تكن هذه الأصنام التي عبدت من دون الله في التاريخ لم تكن قائمة في فراغ، بل كانت وراءها سدنة. أولئك السدنة كانوا يستفيدون من هذه الأصنام، أصنام وضعت لتهويل الناس ولكي يقولوا للناس بأن هذه مقدسات وعليكم أن تقبلوا بها. لماذا؟ لكي يقبل الناس بالأنظمة التي كانت تشرع باسم تلك الأصنام. يعني مثلا النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا حطم حينما أخذ المعول واستغل فرصة خروج الناس لعيد لهم إلى الصحراء، ودخل المعبد وأخذ يكسر الأصنام الواحد بعد الآخر، ثم وضع المعول عند رأس كبيرهم حتى إذا رجعوا قالوا من حطم أصنامنا، من كسر أصنامنا؟ قالوا هناك فتى يقال له إبراهيم، جيء به يا إبراهيم هل أنت الذي فعلت ذلك؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني في الحقيقة لم يكذب إبراهيم، قال إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، ما ينطقون فلم يفعله كبيرهم. هذه الأصنام في الحقيقة كانت ترمز إلى النظام السياسي القائم في بابل ذاك اليوم، وهذا النظام السياسي كان يشرع قوانين لمصلحة الكهنة ولمصلحة السلطة الفاسدة. فإذن هذه الأصنام إنما كانت تعبير عن ذلك النظام الفاسد وتلك القوانين الفاسدة. وكذلك النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما رفع علي عليه السلام ليحطم أصنام قريش الموضوعة حول الكعبة، إنما حطم ليس فقط الأحجار التي كانت موجودة، وإنما حطم أيضا تلك الأوهام التي زرعت في أدمغة الناس وأعطيت لها القداسة من أجل النظام الفاسد الذي كان يحكم الجزيرة العربية يومئذ، نظام القبائل والأحلاف وما أشبه من تلك الأنظمة التي أنتم أدرى بها. النظام الجاهلي كان يقتلون الأولاد، كانوا يحرمون على أنفسهم كثير مما أحل الله سبحانه وتعالى. هذه الأنظمة تحرر منها الإنسان، وحررهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن وبكسر الأصنام. المسلمون انطلقوا وكونوا أمة قبل هذه الأصنام، ما كان أحد من العرب مثلا يجرأ بأن يخطب إلى قبيلة أخرى، هذه القبائل كانت أرفع مستوى من تلك القبيلة، هؤلاء الناس كان عندهم دور، ذولاك عندهم دور، فمجموعة قوانين فاسدة جعلت البشرية متخلفة. لكن حينما تحطمت الأصنام الناس تحالفوا تعاونوا وانتهت القضية إلى ما انتهت من تقدم المسلمين وبناء تلك الأمة الشامخة. إذن الأصنام هذه لم تكن بذاتها محترمة، إنما كان يحاول أولئك القوم الذين كانوا وراء احترام الأصنام وهم الفاسدون في الأمة، الفاسقون والظالمون، كانوا يحاولون اتخاذ هذه الأصنام وسيلة للسيطرة على الناس ووضع التشريعات الباطلة. الفاسد والمفسد التشريع الباطل، التشريع الذي كان يوقف مسيرة الأمم، هذا التشريع مثل مثلا من باب المثل أضرب لكم مثل قبل ما يسمى بتحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية على عهد إبراهيم لينكولن. قبل ذلك كانوا يقتلون العبيد، يعني العبيد يعني منه، يعني الناس البشر اللي حتى مو عبد، يعني ما كنا الدليل على عبوده، إنما كانوا يسرقون البشر من إفريقيا يجيبوهم إلى أمريكا يسموهم العبيد، كانوا يصطادونهم كما يصطادون الحيوانات، يغتصبون نساءهم، كانوا يفعلون بهم ما يشاءون، والمحاكم ما كانت تحكم ضد الأبيض لمصلحة الأسود، وإلى الآن بقايا هذه المحاكم موجودة. وهذا سبب الإنسان الأسود ما يتحرك باعتبار ماكو قانون يحميه، والأبيض ما يتحرك لأنه يستفيد من الأسود وهو يبقى يترهل. فعملا الولايات المتحدة الأمريكية إنما صارت دولة كبرى بعد ما حطموا هذا الصنم، صنم العبودية، وانطلقوا. إذن النظام والتشريع الفاسد هو اللي يسبب التخلف في الأمم كما يسبب الظلم. ولذلك الإسلام نهى عن ذلك نهيا عظيما في سورة المائدة، نقرأ هذه الآية الكريمة، يقول ربنا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. التوراة حكم الله، ليش ما يطبقون التوراة؟ اليهود تركوا التوراة وذهبوا إلى كتاب آخر كتبوه باسم التلمود. في الحقيقة هذه التعاليم التي يطبقها الآن اليهود في دولة الصهاينة ما هي تعاليم التوراة. تقرأ التوراة يقول لا تقتل أحد، لا تظلم أحد، طفل لازم يكون محترم كذا، لكن ما فعلوه في غزة وما لا يزالون يفعلونه في الأراضي المحتلة ما هي علاقة بالتوراة أبدا، هي العلاقة بكتاب آخر يسموه تلمود. هذا الكتاب كتبوه بأيديهم ثم قال هذا من عند الله، افتروا على الله كذبا. زين الله يقول إذا هم يصدقون ويريدون الحق فليش ما يطبقون التوراة وكتابهم اللي يعتقدون بأنهم يؤمنون به وهم لا يؤمنون حقا. وعندهم التوراة فيها حكم الله، حكم الله، صور هاي الكلمة تدبر فيها، حكم الله يعني حكم الله هو الحكم الحقيقي، أما هذه الأحكام التي يضعها البشر لمصلحته أو أهوائه هذه الأحكام ليست فيها وليست لها أي قيمة. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني اللي يعتقد بأنه مؤمن ثم ما يطبق حكم الله الذي أنزل إليه ولو كان اليهود اللي أنزلت إليهم التوراة فيها حكم الله هذا مو مؤمن. إذا واحد عنده معرفة باللغة العربية يدري كلمة هذه الكلمة وما أولئك بالمؤمنين، هذا الإسلام يدل على الحصر، يعني نهاية بالتأكيد هؤلاء ليسوا مؤمنين. المؤمن هو اللي يطبق الحكم، حكم الله. ثم ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا التوراة في آية فيها بعض التفصيل، وأنا أحاول أن أختصر لأصل إلى موضوعي. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. توراة هدى، هدى يعني يعطيك الطريق الصحيح، ونور يعني يخلي قلبك يكون قلبا نيرا مضاءا، قلبا ذكيا. فيها هدى ونور. من الذي يحكو بالتوراة؟ هل كل من هب ودب يستطيع أن يطبق حكم الله؟ كلا، حكم الله يطبقه من أنزل إليه هذا الحكم، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر الآية الكريمة، يحكم بها النبيون. لماذا النبيون هم الذين يحكمون بالتوراة؟ يقول ربنا الذين أسلموا، لأنهم أسلموا أي أنهم قالوا أسلمت لله رب العالمين. النبي يقول كل ما الله يقول صادق، بس غير النبي قد يكون من النوع اللي يأخذ قسم من القرآن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يقول هذا أريده وهذا ما أريده، فجأة آية يقرأ وآية ثانية ما يقرأها. ليش ما تقرأ ذيك الآية الثانية؟ لأن ذيك الآية تعارض مصالحه فما يقرأها. يشوف هذا المرابي يقرأ آية حرمة الخمرة لكن ما يقرأ آية حرمة الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هاي الآية ما يقرأها. ما يقرأ فأذنوا بحرب الله في مسألة الربا، لكن يقول نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يقرأ آية الخمرة. وليش رب خمر يسوي بالعكس، يقرأ آية الربا بس ما يقرأ آية الخمرة. أنا شايف ناس أحكي وياهم ليش يسوي هذا العمل المزين، يقول قابل على قاتل أحد سارق شيء. يا أخي المحرمات مو بس القتل والسرقة، اللي ما يصليهم حرام، واللي ما يصومهم حرام، واللي يغتاب الناس هم حرام. قد تكون الفتنة يعني شنو؟ يعني يفرق بين الناس، يثير الخلافات، يثير الصراعات في الأمة لسبب من الأسباب، يريد يسيطر على الناس يفرقهم مثل ما فرعون فرق الناس. هاي الفتنة تكون أشد من القتل وأكبر من القتل. تصور بس هذا يفتن الناس، ولكن من جهة ثانية يقول أنا ما قتلت، وذاك يقتل يقول أنا ما دخلت في الفتنة، وذاك يسرق. كل واحد يعمل عمل خبيث ثم يتبرأ بأنه عمل آخر ما سواه، هذا ما صار شيء. يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. النبيون يحكمون، لماذا يحكمون؟ الذين أسلموا يعني أسلموا وجههم لله. من الذي يحكم عليهم؟ للذين هادوا. الذين هادوا هم الذين يتمتعون بحكم النبيين حسب الآية الكريمة. والربانيون أيضا يحكمون. العلماء الربانيون يأتون من بعد الأنبياء، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار ابن ياسر، هؤلاء الفطاحل، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، سعيد بن المسيب، هؤلاء الأبطال نسميهم منه، نسميهم الربانيون. كذلك المراجع، الربانيون من المراجع هم الذين يقصدهم القرآن الكريم في هذه الآية. والأحبار، أحبار رتبة ثالثة. إذن عندنا ثلاث درجات، الأنبياء، الربانيون، والثالث منه الأحبار. الحبر يعني العالم، فإذن النبي هو يحكم. ما عند النبي، عندك عالم دين، مرجع تقليد، عالم رباني فهو يحكمك. ما عندك هذا عالم رباني، عندك عالم فهو يحكم العالم حتى لم يكن بمستوى المرجع الكبير. والربانيون والأحبار. لماذا؟ لماذا العلماء يحكمون؟ الأنبياء صفتهم أنهم أسلموا، ولأنهم أسلموا لله يحكمون. فما الذي يجعل العلماء يحكمون أو الربانيون يحكمون؟ ربنا يقول: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هؤلاء استحفظوا كتاب الله، يعني الله جعل الكتاب، كتاب الرب، جعله وديعة عندهم، لابد أن يحفظوه. فهم لا يحكمون الناس بأهوائهم، إنما يحكمون الناس بكتاب الله. إذا عالم دين يريد يحكم الناس بهواه، احنا نبعد عن مستوى الحكم، لازم يحكم بما أراه الله. أنت تقرأ في هذا الميثاق المروي عن إمامنا وسيدنا الإمام حجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أتباعه وأشياعه والمنتظرين حقا له. الإمام ايش قال؟ قال: هم، يعني العلماء، وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تسلسل: حجة الله وهؤلاء حجتي عليكم. وكذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في الحديث المعروف: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذه الصفات الأربع. وهناك الآية الكريمة هم فيها صفات أربع: بما استحفظوا من كتاب الله، هذه الصفة الأولى، عند ذلك العالم الذي يحكم بما أنزل الله. بما استحفظوا، يعني الكتاب أعدهم وديعة. إذا واحد يخون الكتاب فقد خان الأمانة والوديعة. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الشهيد يعني القائد الذي دائما يراقب أن لا يكون فد واحد يخالف حكم من أحكام الله. إذا خالف حكما من أحكام الله نبهه، قال: هذا غيرت الحكم، لا تغير هذا. وبعد الصفة الثالثة: فلا تخشوا الناس واخشوني. الصفة الثالثة أن يطيع مولاه، لا يخشى الناس، إنما يخشى الرب. ما يأبه يتحدث بما هو حق، ما يفكر فلان يزعل فلان يقبل، إنما يأمر بما أمر الله، ولا يخشى أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وبعد: فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا يخضع للأثرياء، للأغنياء، ما يبيع دينه بدنيا غيره، ما يكون من وعاظ السلاطين، من علماء الأوفيس الذين كان منهم أيضا ناس ولا يزالون هنا وهناك، شنو يقولوا له بأي اتجاه يعطي فتوى. لا، ولا تشتروا به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وأخيرا يقول ربنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك، اقرأ البقية، هم الكافرون. آية تقول كافرون، آية وراها تقول ظالمون، آية اللي بعدها تقول فاسقون، آية قبلها تقول وما أولئك بالمؤمنين. يعني أنا أسألك سؤال: القرآن شلون يحدثنا؟ هي لغة عربية، لغة عربية، كلمات مختلفة واضحة، بها أنماط من التأكيد، وبعدنا ما مقتنعين به. يقدر واحد يقول: إلهي أنت ما قلت، أنا أخشى ما أخشاه على كثير من الناس، أن يوم القيامة يجي ويحكم بهذه المادة. هاي مادة قانونية، شايف بالمحكمة الخاصة يحكمون بالمادة القانونية، هاي مادة قانونية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون في آية قبلها، وما أولئك بالمؤمنون. يعني شو أقول لك؟ اليوم أقرأ كتاب لا هذا المؤلف وين يعيش معك؟ المؤلف يتكلم يقول ما عندنا دليل شرعي على حرمة التشريع، يعني التشريع بغير ما أنزل الله. أنا عجب هذا، وين عايش الآيات اللي حول افتراء على الله ومن أظلم من افترى على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أم شرعوا لهم؟ هاي الآيات وين خلوها؟ هم آيات كلمة بها تشريع ما يحكم بما أنزل الله، هاي شلون ماكو عندنا أدلة؟ والروايات اللي حول بدعة في الدين على حال، هذه زلة قلم أسميها، وإن شاء الله ما كان يقصدها بشكل جدي. لكن يا إخواني هذه المحرمات اليوم نسيت، والآن اليوم تشوف واحد يفكر بأن يضع قانون بس ما يفكر الله شو قايل بهالموضوع هذا، يدور الكتاب منا كتاب منا حكي هذا وحكي ذاك، يجمع له الزبف مثل غثاء كغثاء السيل، وبعدين يعطي فتوى أو يعطي كتاب ويأمر وينهى أخي وقف شوية فكر وين تعيش؟ أنت باكر عندك قبر، عندك حساب، عندك كتاب، الناس بكلامك هذا يطبقون كلامك وهم جهلة ما يعرفون، وأنت تحاسب غدا. الدستور الذي وضعه العراقيون وإحنا ما قابلين بكله، لكن في نهاية المطاف هذا الدستور اللي اتفق عليه حاليا إن شاء الله في المستقبل يصير في تعديلات جيدة. هذا الدستور في مادة، المادة الثانية، في هذه المادة كلمة حلوة تقول هاي الكلمة أنه أي حكم أي قانون يصدر في العراق ويكون مخالف لثوابت الشريعة أو لروح الديمقراطية هذا القانون يلغى. أنا أسأل سؤال، أي محكمة وأي مؤسسة وأي جماعة في أي مكان موجود اللي لازم يراقب على هالقوانين حتى لا تكون هذه القوانين التي تشرع مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى أو مخالفة لروح الديمقراطية حسب ما قالوا؟ هذا نخليه إن شاء الله في المستقبل في متمم الدستور يكتب، لكن حتى الآن لم يكتب. احنا عندنا ثقل كثير من هؤلاء اللي يمثلون الشعب في البرلمان، لكن هذه الثقة ما تكفي إن لم تكن هناك مؤسسة واضحة، محكمة دستورية أو محكمة عليا فيها علماء الدين وفيها كبار القضاة والمحامين هم الذين يبدون للناس أن هذا القانون يوافق أو ما يوافق قانون الله، وكذلك هذا القانون يوافق أو ما يوافق روح الديمقراطية. يعني مثلا إخواني أنتم تعرفون في مجلس المحافظة، مجالس المحافظات اللي عندي حديث حولها، كان هناك قانون مجلس البرلمان مجلسنا قرره والآن طبق. فهذا القانون واحد محصله على 2000-3000-4000 صوت ما صعد، واحد حصله على 60 صوت صعد، وين روح الديمقراطية في هذا؟ هاي روح الديمقراطية، قانون وضعوه لكن ذاك اللي وضع القانون ما فكر هذا مخالف لروح الديمقراطية. واحد حصل على 30,000 صوت، واحد حصل على 200 صوت، هذا تقدم على هذا، وهذا البشر اللي صوتوا ما لهم حق في هذا البلد، وهم بشر مو مواطنين. هذه أمور يجب أن تدرس. إحنا ما ندعي أن كل أمورنا بالضبط وفق هدى العقل والوحي. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا حتى نجدد النظر في أمورنا يوم على يوم حتى نقترب إلى تلك القمة التي نريد أن نصل إليها. لكن على أي حال هؤلاء الإخوة في محافظات العراق بدأوا يستلمون مناصبهم، وهذه في الحقيقة فد نقلة نوعية جيدة، أن الناس بعد 4 سنوات غيروا، بدلوا، فكروا، دخلوا في العملية السياسية وانتخبوا. هذه خطوة إيجابية. لكن عندنا نصائح لمن استلم اليوم. يا أخي أنت استلمت بالتأكيد ودعت جماعة الذين كانوا قد استلموا من قبلك، والناس اللي قبلك استلموا هذا المنصب صنفان، بعضهم ودعه الناس بترحاب وأثنوا عليه وقالوا له أشكرك، وقسم من الناس صنف آخر الناس عندهم عليه ملاحظات قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، هذا بحث آخر. الآن أنت لازم تفكر أن تكون من الصنف الأول، اليوم تأدي واجبك بالتي هي أحسن حتى بكرة أول الناس يرتاحون إليك، وأهم من الناس رب العالمين يرضى عن عملك. أنت قد قدمت نفسك، أنت قدمت نفسك كمرشح، عندك لد الناس تعالوا رشحوني أنا سوف أخدمكم، لك ما جوا وراك، أنت بادرت، ما دمت قد بادرت جزاك الله خير الجزاء. الآن أنت أمام هم مسؤولية، هاي أمانة، أمانة، الكرسي أمانة، المسؤولية أمانة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت هاي أمانة حاملها، هذه الأمانة بحاجة إلى أن تفكر في نفسك تفكير موضوعي. والوصايا التالية قد تكون منافعة. أولا، سواء البرلمان في العراق أو مجالس المحافظات هي في الحقيقة بوتقة لابد أن تنصهر فيها الفئات المختلفة في مجتمعنا، لأن كل واحد يأتي إلى هذا المجلس ليس المحافظة أو البرلمان ويمثل شريحة، يمثل فكر، يمثل جماعة، ويجب أن يكون هذا المجلس بحيث أن يجعل هناك آلية لتوزيع الخدمات وتوزيع الحقوق لكل هذه الشرائح باختلافها. المجالس هاي لازم توحد المجتمع متفرقة. صاحب المجلس اللي عضو في البرلمان أو عضو في مجلس المجالس المحافظات عليه أن يفكر كيف يوحد الأمة، كيف يوحد المجتمع. هذا أول وصية. الوصية الثانية، بلدنا صار بلد يضرب به المثل في المشاكل والصعوبات، يعني مثل هذه البلاد اللي على طول الخط فيها مشاكل. في يوم من الأيام في الخمسينات نسمع عن فيتنام وكمبوديا، بعدها سمعنا عن مناطق في إفريقيا، الآن العالم كله يسمع عراق. ماكو تقريبا نشرة عالمية إلا فيها بحث عن العراق وشنو، منين هاي العراقيين اخترعوا اختراع جديد أو سووا سد كبير أو سووا كذا، لا، تفجيرات ومشاكل. فأنتوا أيها الإخوة اللي حظيتوا بثقة الجمهور بثقة الناس، الآن عليكم أن تثبتوا جدارتكم بهذه المهمة وتقدموا خدمات حقيقية، خدمات حقيقية للبلاد. وأدري أكو مشاكل وأكو صعوبات وأكو عقد، لكن أنت إن شاء الله تعرف أكو هالمشاكل وهالصعوبات وهالعقد، رشعت نفسك فمعناته عندك ثقة بنفسك وبقدرتك على تجاوز هذه الصعوبات وهذه المشاكل. وإحنا طالبك بذيك الثقة، ذيك الثقة اللي كانت بنفسك، بلورها وتوكل على الله والله يأيدك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا البلد بحاجة لخدمات، هذا البلد بحاجة لتغيير أساسي في القوانين تكون أقرب إلى روح الدين وإلى روح الديمقراطية، بحاجة إلى قوانين تستطيع أن تستوعب حركة الأمة إلى الأمام، وهذه مسؤوليتكم. وإن لم تكونوا في مستوى معرفة هذه الأمور فعليكم بالمستشارين. الشعب الكثير من الناس عندهم قدرات، عندهم طاقات، لا بأس أن تستشير. والوصية الأخرى أقدمها أنه يا جماعة لا تقطعوا صلتكم بالناس، الناس اللي رشحوكم والناس اللي أوصلوكم إلى هذه المراتب، لا تقطعوا صلتكم بهم، حاولوا أن تحضروا مجالسهم، دواوينهم، تسائلوهم، خلوا يوم بالأسبوع تفتحون بيوتكم وقلوبكم للجمهور حتى تسمعوا آراء الناس. رب رأي واحد يغير تاريخ، رأي إنسان واحد يغير تاريخ. استشيروا الناس، استفيدوا من خبرة الناس ومن حكمة الناس، وهذه الثقة المتبادلة بينكم وبين الناس سوف تكون أكبر دعم لمشاريعكم العمرانية في هذا البلد إن شاء الله. إحنا أيضا عندنا وصية للناس، شعبنا أيضا عاش فترات صعبة، عاش حكومات لم تكن هذه الحكومات بالمستوى المطلوب، لذلك الشعب صار عنده نوع من الحساسية تجاه الموظف، تجاه المسؤول، تجاه الكذا، وأقرب ما يكون للتشاؤم، يعني بسرعة يقول ها شفتوا هذول هم ما يفيدونه. أنا أنصح الناس اعطوا لكل مسؤول فرصة حتى يقدم، وأعينوه لأجل خدمة البلد، أعينوه إما بالمشورة وإما بالنصيحة وإما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإما بأي أسلوب، أعينوه حتى هو يقدم خدمة. إحنا في العراق بحاجة إلى المزيد من التلاحم، إلى المزيد من الثقة، إلى المزيد من الحيوية، وإلى المزيد من الإخلاص.